أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. عليكم السلام. كان كلامنا فيما لو زوج الولي الصغير أو الصغيرة، لأننا ذكرنا أن للولي للأبي والجد كليهما الولاية على تزويج الصغير والصغيرة، فقلنا بأنه لو زوج الولي الصغيرة بأقل من مهر المثل، البعض ذهبوا إلى أنه لا خيار لها بعد بلوغها وكمالها، لا في أصل العقد ولا في المهر. ولكن ما قواه الشارح ماذا كان؟ ما قواه الشارح هو أن هذه الصغيرة إذا بلغت وكملت لا خيار لها في أصل العقد، إذا طبعا إذا لم يكن في تزويجها مفسدة لا خيار لها في أصل العقد، ولكن لها الخيار في ماذا؟ في المهر. لها الخيار في المهر، وبالتالي تستطيع أن تفسخ في المهر، وإذا فسخت في المهر المسمى يثبت لها مهر المثل. ثم أوقعنا الكلام بعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله في أنها لو فسخت في المهر المسمى هل يتوقف ثبوت مهر المثل لها على الدخول بها أو لا يتوقف على الدخول بها؟ كنت قد أشرت بالأمس أن الشارح أو الماكر عفوا تعرض إلى ما لو زوج الولي الصغيرة بأقل من مهر المثل، ولكن لم يتعرض إلى ما لو زوج الولي الصغير بأزيد من مهر المثل، مع أنه قد يقال بأن حكم المسألتين واحد، يعني تزويج الصغيرة بأقل من مهر المثل كتزويج الصغير بأزيد وأكثر من مهر المثل كتزويج الصغير بأزيد من مهر المثل بلي. ولكن قد يقال بأن ثمة فرقا بين الصورتين، لأنه الولي أي الأب والجد بالنهاية لهما الولاية على الصغير والصغيرة، سواء الولاية المالية أو الولاية على التزويج. فتزويج الصغير بأزيد من مهر المثل قد يقال بأنه في هذه الصورة لا شك في ثبوت الخيار في المهر بالنسبة للصبي، لأنه تصرف مالي في مال الصغير من دون إذن فيه، هذا المال للصبي عندما تزوجه بأزيد من مهر المثل سيضطر إلى أن يدفع من ماله ما ليس مضطرا إلى دفعه. أما بالنسبة للبكر فإذا زوجها بأقل من مهر المثل فقد يقال، برجع بقول قد يقال، وهذا أشار إليه أخونا الشيخ عبد الرحمن قبل الدرس، أنه قد يقال بأنه إذا زوج الصغيرة بأقل من مهر المثل فهو لم يتصرف في مالها بما لا مصلحة لها فيه أو بما فيه مفسدة، وإنما هو فوت عليها منفعة وفائدة، فوت عليها منفعة وفائدة ولم يتصرف بمالها بما لا مصلحة لها فيه أو بما فيه مفسدة عليها، وإنما فوت عليها منفعة، يعني بدل أن تتقاضى مهر المثل في قبل تزويجها تقاضت أقل من مهر المثل. استقض البعض يقولوا أنه لا، حتى هذا نوع من التصرف في مالها، لأنه بالنهاية هي بذلت بضعها في قبال أقل من قيمته، أقل من مهر المثل. ولكن نقول، نحن قلنا فيما سبق أنه التزويج صحيح أنه شبه في بعض الروايات بماذا؟ بأنه بيع وشراء، وعبرت بعض الروايات إنما هو مستام يشتريها بأغلى ثمن، ولكن ليس المقصود من هذه الروايات أن حقيقة عملية التزويج هي بيع للبضع في قبال المهر. لا، التزويج معاملة مختلفة عن معاملة البيع والشراء. نعم، قد تنزل أو تشبه بالبيع والشراء من بعض الجهات. لذلك خلاصة الفكرة التي أريد أن أقولها قبل أن نكمل ما كنا فيه، أنه قد يقال بأن ثمة فرقا بين تزويج الصغيرة بأقل من مهل المثل وتزويج الصغير بأزيد من مهل المثل. في مورد تزويج الصغيرة هذا تفويت منفعة، أما في بأقل من مهر المثل هذا تفويت منفعة عليها، أما في مورد تزويج الصغير بأكثر من مهر المثل قد يقال بأن هذا تضييع لمال الصغير. على كل حال فقط أحببنا إلى أن نشير أنه قد يقال أن ثمة فرق بين المقامين. وصل بنا الكلام إلى قوله وأما تزويجها، أي تزويج الصغيرة بغير الكفو، بشخص ليس كفؤا لها، أو المعيب بشخص فيه أحد العيوب التي ماذا؟ التي اعتنى بها. هذا ما طبقناه. نعم، فإذا وصلنا إلى قوله ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة، يعني لو أن الولي زوج الصغيرة بأقل من مهر المثل ولكن كان لها مصلحة في هذا التزويج. نحن قلنا إذا كان تزويج لها فيه مصلحة فهذا هو القدر المتيقن من أدلة ولايته، إذا فيه مفسدة فلا ولاية له، وإذا خالي من المصلحة والمفسدة المشهور على أن له ذلك وأنه لا يعتبر وجود المصلحة إذا كان الفعل خاليا من المفسدة. فالآن عم يفترض الشارح لو كان التزويج الصغيرة بدون مهر المثل على وجه المصلحة، طب كيف ممكن أن يكون لها مصلحة بأن يزوجها بأقل من مهر المثل؟ هذا له صور متعددة. قال بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه، بأضعافه يعني بأضعاف هذا القدر، يعني متقدم لها واحد وبيبذلها مهر أضعاف مضاعفة عما زيد تقدم إلى هذه الصغيرة ويبذل لها مهرا أضعاف مضاعفة عما بذله عمرو، ولكن عمرو ماذا؟ اللي هو الباذل الأقل من مهر المثل أصلح وأكمل ويصومها ويحفظها، فهذه بصير تزويجها بأقل من مهر المثل فيه مصلحة. قال أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا بهذا القدر، صغيرة توقف حفظها على ماذا؟ على تزويجها، مضطرة إلى الزوج من جهة، توقف حفظها على تزويجها، لم يتوفر زوج إلا بأقل من مهر المثل، لها مصلحة في ماذا؟ في أن تزوج بأقل من. أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا بهذا القدر، يعني بالأقل من مهر المثل أو غير ذلك. بالصورة الأولى يا أخوان افرضوا أنه اثنين متقدمين لألها، زيد اللي هو أصلح وأكمل وبذل أقل من مهر المثل. وعمر اللي هو لا يرقى إلى مستوى زيد لا في الصلاة ولا في الكمال وبذل أكثر من مهر المثل. الأب بيعرف أنه إذا ما الآن زوجها من زيد اللي هو أكمل وأصلح لها شو بيعمل جدها؟ يزوجها من عمر اللي هو ماذا؟ اللي هو ليس له ذاك الصلاح وذاك الكمال وبذل أكثر من مهر المثل. فهوني يقدم على تزويجها من الأصلح والأكمل وإن كان بالأقل، وهذا فيه مصلحة لها. إذ لو لم يزوجها أبوها منه لزوجها جدها ممن لا صلاح له ولا كمال له بأرزاق من المعرفة. على كل حال قال أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا بها هذا بهذا القدر، ولم يوجد إلا هذا الزوج بهذا القدر أي بالأقل من أهل مهر المثل أو غير ذلك. نحن يا إخوان مش وظيفة الفقيه أنه يبين الصغريات. الفقيه بيعطيك الباطل كلي والصغريات على عقبة المكلف. بيقول لك إذا كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك هذا هو الحكم. هلا انت بتعرف انه هذه كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة او لا على وجه المصلحة. قال او غير ذلك من المصاديق اللي تحديدها موكل الى المكلف. قال ففي تخييرها في هذه الصورة قولان. بل تخييرها قولان. تخييرها في ماذا؟
في
ماذا تخيرها؟ في ماذا؟ في المهر قولان. ولا في أصل العقد إن هذا هو المتيقن من ولاية الأب والجد فيما لو زوجها وكان في تزويجها مصلحة. ففي تخيرها قولان. والمتجه هنا بنظر الشارح ماذا؟ عدم الخيار في المهر. كما أن المتجه هناك وين هناك؟ مع عدم المصلحة من جهة وعدم المفسدة من جهة أخرى. مع الخلو من المصلحة والمفسدة كلتيهما كان ماذا بالنسبة للشارح؟ ثبوته أي ثبوت الخيار. بلي. قال وأما تزويجها بغير الكفو لأنه تعتبر الكفاءة. لو زوجها بمن ليس كفؤا لها، الكفاءة سواء الكفاءة الدينية أو الكفاءة الاجتماعية، زوجها بمن ليس كفءا لها. قال او المعيب، زوجها بمن به احد العيوب التي ماذا؟ التي لاحظها الشارع واعتنى بها وجعلها من اسباب الخيار وحسب العاقد ولا تحتاج الى طلاق. اما تزويجها بغير الكفو او المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها، مو في المهر بل في ماذا؟ في أصل العقد لها أن تفسخ. ليش في أصل العقد لها أن تفسخ يا إخوان؟ لأنه صحيح أن الأب له ولاية التزويج، ولكن جعل هذا العقد الذي قام به الأب أو الجد لازما في حقها وعدم إعطائها خيار الفسخ يكون إضرارا بها. فلذلك مقتضى أدلة ماذا؟ مقتضى أدلة نفي الضرر أن لا يكون هذا العقد لازما في حقها وأن يكون لها خيار الفسخ فيما لو بلغت وكملا. بل لا، من العيوب الموجبة للفسخ. بل
يعني صدر الخلاف انه هل لها، هل يثبت لها حق الفسخ او لا يثبت لها؟
لا لا لا، ماذا غير لازلنا نعم. اول شيء قلنا الجنون هو من العيوب الموجبة للفسخ. اي
بس هون كل كلام متقدم يعني بقول لك لا يدور في الولي.
نعم قلنا عبارته مجمله يا أخوان، عبارة الماتن مجملة. قال فيتخير أجمل الماتن. كل هذا الكلام من الشارح الآن تفصيل لإجمال عبارة الماتن. الآن خلصنا من مسألة التخيير بالمهر، وقال انه اذا ذكرت شارح الصورة اللي لا تتخيل في المهر، اللي هي اذا كانت التزويج فيه مصلحة لها، اللي تتخيل في المهر اذا ما فيه مصلحة ولا فيه مفسدة. وذكر انه اذا كان الاقوال في المسألة الان يبين متى تتخير في اصل العقد. ذكر انه التزويج اذا كان فيه مفسدة لها تتخير في اصل العقد. طيب الان اذا كان تزويجها بمن فيه عيب من العيوب المقتضية للفسخ والمثبتة لخيار الفسخ شرعا، يقول هذا ايضا لها الخيار في اصل العقد. لماذا؟ لانه بالنهاية لزوم العقد في حقها ضرري في حقها، فيكون منفيا بمقتضى نفي الضرر. قال وكذا القول في جانب الطفل. نعم.
الاطلاق بحيد الامين للمعين، فالمجنون تقدم معنا وهو معين.
نعم.
ورغم ذلك يفصل يعمل شقين.
وين تقدم سيدنا؟
بالماتم قال
ايه المجنون. نرجع نعيد سيدنا عبارة عبارة الماتم، ما نحن نرجع اجيب على المسألة وترجعوا الى نفس السؤال. عبارة الماتم مجملة، الشارح قام بتفصيل الإجمال اللي في عبارة الماتن، فتكلم فيما يرجع إلى الخيار في المهر، والآن يتكلم فيما يرجع إلى الخيار في أصل العقد. فما في تنافي بين تفصيل الشارح وبين ما ذكره الماتن، لأن الماتن أجمل، فهذا تفصيل لإجمال عبارة الماتن، وما في تنافي بين الإجمال والتفصيل. قال وأما تزويجها بغير الكفو أو المعيب فلا شبهة في ثبوته، وسيشير الشارح إلى ما ذكرته الآن في بين البحث، فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد. وكذا القول، يعني كل هذه التفاصيل المتقدمة اللي ذكرناها بالنسبة لتزويج الولي للصغيرة، كذا القول في جانب الطفل، يعني تأتي في تزويج ماذا؟ في تزويج الولي للصغير. فلو زوجه بمجنونة بيكون له خيار الفسخ، أو لو زوجه بامرأة فيها عيب من العيوب بيكون له خيار الفسخ بعد كماله، لو زوجه بمن ليست كفأ له بيكون له خيار الفسخ بعد كماله. واضح الكلام؟ لو زوجه بأزيد من مهر المثل، لو زوجه بأزيد من مهر المثل فبيجي الكلام. إذا كان له مصلحة بأن يزوجه في أزيد من مهر المثل ما له خيار بالمهر. إذا لا مصلحة له في ذلك ولا مفسد فيه، الشارح يثبت له الخيار. كل التفاصيل اللي ذكرناها فيما يرجع إلى تزويج الولي للصغيرة تأتي في تزويج الولي للصغير. قال ولو اشتمل العقد الذي يقوم به الولي على الأمرين، ما هما الأمران أيها الإخوة؟
غير كفو والمعيب.
من جهة غير كفو ومن جهة معيب. قال بلي، عفوا، لا مو الغير كفو والمعيب، سيد المحشي قال من عدم الكفاءة ووجود العيب. ولو اشتمل على الأمرين ثبت التخيير فيهما. لو اشتمل على الأمرين اللي هني ماذا؟ افرضوا غير كفوء او معيب من جهة، وبأزيد من مهر بأقل من مهر المثل من جهة اخرى، زوجها من غير الكفوء والمعيب من جهة وبأقل من مهر المثل من جهة اخرى، فعند ذلك يثبت لها الخيار من جهتها. من جهة أنه غير كفو أو معيب يثبت الخيار في ماذا؟ في أصل العقد. ومن جهة أنه التزويج بأقل من مهر المثل يثبت الخيار في ماذا؟ في المهر. فتشوف ثبوت الخيارين مثل ما المثال ثبوت الخيارين، أنه إذا سقط أحدهما بإسقاط لها أن تستفيد من الخيار الآخر، مثل ما تقدم معنا للبيع، قلنا بعقد بيع واحد تجتمع أحيانا خيارات متعددة، بيكون المبيع حيوان فبيكون في خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس، خيارات متعددة. شو فائدة ثبوت خيارات متعددة؟ فائدتها أنه إذا سقط بعضها أو أسقط، لأن خيار الحيوان بعد ثلاثة أيام تلقائيا ينتفي، خيار المجلس إذا تفارقا ينتفي، إذا سقط بعضها أو أسقط له أن يستفيد من الخيار الآخر. لذلك قال ولو اشتمل العقد على الأمرين ثبت التخيير فيهما، يعني ثبت التخيير في أصل العقد وفي المهار.
ليش حمل من على أزيد من المهر؟ مع
انه على اقل من مهر في الصغيره، لانه نحن قلنا اذا كان اقل من مهر
يحمل على غير الكفر والمعين.
ما غير الكفر والمعين كلاهما يوجب التخيير في اصل العقد.
نحن التخيير في اصل العقد مرتين،
حتى لو اسقطت واخذت، حتى لو كان يعني
لانه هناك مش مانع الجمع،
يعني قد يثبت الخيار في اصل العقد من جهتين، وقد يحبط الخيار لها في المهر من جهة وفي أصل العقد من جهة أخرى.
ثبت الخيار
فيهما. نعم.
ثبت الخيار.
ثبت التخيير فيهما.
العبارة
هم
ثبت الخيار
فيهما.
ثبت الخيار فيهما. فعلى ذلك يصير على كل الأشياء. على قولكم يصير استعمال ربنا أكثر من معنى. التخيير صار في أصل العقد. وصارت في المعرفة.
على كل حال تأملوا في العبارة، تأملوا في العبارة. قال وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما، لاحظوا نفس العبارة رجع استعمال مجملة تجري على جميع الأقوال. وعبارة الكتاب في أصل في إثبات أصل التخيير فيهما، فيهما في ماذا؟ في أصل العقد من جهة وفي المهر من جهة أخرى، مجملة تجري على جميع الأقوال. هذا اللي أشرنا إليه سيدنا، أنه عبارة المثل مجملة، فما يقتضيه السياق، لأنه قال ثبت التخيير فيهما وعبارة الكتاب في أصل التخيير فيهما، ما يقتضيه يعني السياق أنه المراد من التخيير فيهما العبارة الأولى الأصل العقد من جهة والمهر من جهة أخرى. فتظهر الفائدة انه لو اسقطت احد الخيارين لها ان تستفيد من الخيار الاخر. يعني افرضوا يا اخوان، ارجو منكم الانتباه، الولي زوجها بمجنون باقل من مهر المثل، لها الخيار في العقد او لا؟ ولها الخيار في المهر او لا؟ طيب اسقطت خيارها في فسخ العقد، بس اللي ما بيمنع انه تستفيد من خيارها في ماذا؟ في فسخ المهر. بتقول انا أرد المهر المسمى، بيثبت لها مهر المثل. فهذا هو المقصود من العبارة بقرينتنا بعدها على أقل. المسألة السادسة، عقد النكاح لو وقع فضولا من أحد الجانبين. يا أخوان هذه المسألة ليست بجديدة عليكم. ليش؟ لأنه تقدم معنا العقد الفضولي وين؟ بكتاب البيع من المتاجر، وقلنا هونيك أنه يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك فضولا. وبأي معنى يصح؟ بمعنى أنه هذا البيع لا يكون باطلا من رأس كما هو قول البعض، البعض قالوا باطل من رأس. أما المشهور ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا صحته منوطة بإذن المالك، إذا أجاز لاحقا المالك صح البيع من حينه، لأنه الأقوى والمشهور أن الإجازة اللاحقة كاشفة مو ناقلة، يعني تكشف عن صحة البيع من حينه، وإذا لم يجز المالك كان البيع فاسدا. وهونيك بحثنا عن متفرعات صحة بيع الفضولي، وأن النماء المتخلل بين العقد والإجازة لمن يكون، هذه أمور تقدمت في كتاب المتاجر. طيب الآن كلامنا في عقد الفضولي، في عقد الفضولي مو العقد الفضولي كما هو شائع على الألسن. الفضولية ليست صفة للعقد، صفة للعاقد هو الفضولي اللي يقوم بالتصرف بمال الغير من دون إذنه بيعا أو نحو ذلك. فإذا الآن كلامنا في عقد الفضولي ولكن في النكاح لا في البيع. قال عقد النكاح لو وقع فضولا. كيف فضولا؟ يعني من دون علم زيد، زوجت هندا لزيد من دون علمي، ثم بعدما زوجتها لزيد من دون علمه أخبرت زيد بأنني زوجته هندا فأجاز، صح العقد، صح العقد. قال عقد النكاح لو وقع فضولا من أحد الجانبين أو منهما، لأن الفضولية قد تكون من جهة الزوج، قد تكون من جهة الزوج أو قد تكون من جهتيهما.
خطر
المياه. بل انا اعرف شابا وانت تعرف فتاة زوجناهما فضولا ثم اخبرناهما فاجازا بصح. او منهما يقف يقف يعني تتوقف صحته على الإجازة من المعقود عليه من المعقود عليه فضولا سواء كان الزوج أو الزوجة أو كلاهما. إن كان كاملا إن كان المعقود عليه كاملا شو يعني كامل يعني بالغ عاقل راشد أو وليه أو الإجازة من وليه الذي له مباشرة العقد اللي هو الأب والجد إن لم يكن أي إن لم يكن المعقود عليه كاملا. لأنه كما يمكن أن أزوج فضولا البالغ العاقل الرشيد أو البالغ العاقل الرشيدة فأحتاج إلى إجازته أو إجازتها، يمكن أن أزوج فضولا الصغير أو الصغيرة فأحتاج إلى إجازة وليه أو إلى إجازة وليها. واضح الكلام؟ قال ولا يبطل العقد عقد النكاح فضولا من أصله على الأقرب. الأقرب أنه لا يبطل من أصله وإنما تكون صحته مربوطة بالإجازة. ليش لا يبطل من أصله يا أخوان؟ أنا ذكرت فيما مضى أنه العقد الفضولي والمعاملة الفضولية من الأمور التي أسس لها الشارع، يعني ليست معاملة عقلائية رائجة ومتعارفة بين العقلاء وأمضاها الشارع، وإنما وإن كان الأصل في باب المعاملات هو الإمضاء، ولكن من الموارد اللي أسس فيها الشارع في باب المعاملات هي مسألة بيع الفضولي أو المعاملة الفضولية، بيعة كانت أو نكاحا أو غيرهما كما سيتضح. طيب فإذا تحتاج إلى دليل، ما في يجي استدل بأنه عندي سيرة عقلائية غير مرضوعة ومنضاط من الشارع، تحتاج إلى دليل شرعي. لا تتكفل أدلة الإمضاء العامة بتصحيح عقد الفضولي، لأنه من عقد الفضولي من المعاملات الشائعة بين العرف، فتحتاج إلى دليل خاص يدل على أن عقد الفضولي يصح إذا تعقبته الإجابة. لذلك ذكر شرح الدليل الخاص على صحة عقد النكاح فضولا إذا تعقبته الإجابة. شو هو الدليل الخاص؟ قال لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله. بل فإذن النبي ما حكم ببطلان العقد من رأس، وإنما قال خيرها، إما أن تمضي العقد فيصح، وإما ماذا؟ وإما أن تفسخه. هلا بتقول لي بركي قصده خيرها، يعني خيرها بين أن تجدد العقد أو أن لا تعبأ بالعقد الذي أجراه أبوها. أقول لك هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية أن النبي خيرها في هذا العقد الذي أوقعه أبوها وهي كارهة، بين أن تمضيه وبين أن تبقى وتستمر على الكراهة وترده. هذا هو ظاهر الرواية. وروى محمد بن مسلم اللي هي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب، ما معه خبر أمه زوجته؟ قال النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك. يعني النكاح جائز يعني منه فاسد، غاية ما في الأمر منوط بماذا؟ بإجازته. إن شاء قبل صح النكاح، وإن شاء رفض بطل النكاح. قال وحمل القبول، الرواية قالت إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك، حمل القبول على تجديد العقد، يعني إن شاء قبل يعني إن شاء جدد العقد. هذا خلاف الظاهر أم لا؟ خلاف الظاهر. ظاهر القبول القبول بالعقد الذي أوقعته أمه، مو أنه يأتي بعقد
معش تخيير
آخر، معش تخيير بالرواية الأولى، معش قبول بالرواية الثانية، لا أقل خلاف، خلاف ظاهر، خلاف ظاهر التخيير في الرواية الأولى وخلاف مو ظاهر القبول في الرواية الثانية، بل خلاف النص في الرواية الثانية. لا، لأنه ما بيبقى معنى لقوله النكاح جائز، كان لازم يقول الإمام النكاح يعني نكاح الأرم فاسد، فإن شاء جدد العقد وإن شاء لم يجدد. واضح الكلام؟ لذلك ما في شك في دلالة هاتين الروايتين بالظهور في الأولى وبالنصوصية في الثانية على ماذا؟ على صحة عقد الفضولي، عقد النكاح فضولا إذا تعقبته الإجازة.
بالنسبة للجارية،
إيه؟
تزوجها بعضها دون وهي مك
وهي كامل،
نفس كرامتها هذا دليل على عدم إجازة، نفس أنها كانت كامل.
نعم، لا الإجازة تكون لاحقة،
بس هي علمت بأن زوجها وهي كامل وكانت كامل، تكلم عن أنها زوجها وهي كامل،
إيه؟ فبالتالي التزوج نحن في شرط إذا كان الإجازة، عندما نتكلم عن الإجازة المحققة أو المصححة للعقد الفضولي، هي الإجازة اللي بتكشف عن الرضا الباطني ولو كان لاحقا على العقد. يعني نحن ما بنقصد بالإجازة إنه تكشف إنه كانت حين العقد راضية، حتى لو تجدد الرضا بعد وقوع العقد يصح،
يعني لو تم العقد
وهو كامل ثم بعد ذلك رضي وأجاب صح. فمعنى العقد عقد الفضولي يا أخوان، صحة العقد بدها ركنين، الركن الأول إنشاء العقد، الصيغة إنشاء العقد البيع النكاح، الركن الثاني الرضا الباطني للمتعاقبين بإنشاء مضمون المعاملة. ليش عم نقول نحن عقد الفضولي على خلاف سيرة العرف والعقلاء وصحته تحتاج إلى دليل خاص؟ لأن العرف والعقلاء شو بيعتبروا؟ بيعتبروا أنه حين العقد لابد من توفر الرضا الباطني للمتعاقبين. اجت أدلة العقد الفضولي قالت لا، حتى لو كان الرضا الباطني منتفيا حين العقد، إذا تجدد بعض العقد وأجاب يصح.
شيخ لو صرح بعدم الإجازة، هل له أن يصرح بالإجازة؟
دير بالك، عدم الإجازة يعني مرة أنا كوكيل بتقول لي أنا ما برضى تعقد لي على فلان، أنا ما بقى عم بعمل بمقتضى وكيل، بس ما بيمنع انه رغم انك انت ما بترضى انا بدي اعقد فضولا، حبلك انت بعدين ترجع ترضى وتجيز بتجيز، ما حبلك ما بتجيز، ما بيمنع. الانسان ما بيتغير نظره من ساعة لاخرى، تيجي بتقول اعوذ بالله انا بدي بيع هذا البيت، مستحيل ارضى ببيته، رغم هيك بيجي انا بتطلع بلاقي سعر البيوت ارتفع ارتفاع باهر، بقول يا عمي هذا الشيخ باقر هلا مش ملتفت لحاله شو عم يحكي، بيع فضولا بيجي بيقول لك انا بعت فضولا، يتغير رايك تقول انه لا فعلا الي مصلحه بدا تجيز وقرضه بصح حتى كراهتك ما بتمنع من وقوع العقد فضولا، فهذا بيصير منوط باجازتك اللاحقه الكاشفه عن تعقد الرضا الباطني للعقد فيصح. الاجازه الرضيه
الى
طبعا هذه تعرضنا لها بالمتاجر، وقلنا انه هل يكفي الرضا الباطني والاجازه مجرد كاشف او لا، لابد من ابراز الرضا الباطني، وهي مساله محل كلام، وبعض العلماء يقولون او الاكثر يقولون لا يكفي مجرد الرضا الباطني، بل لابد من الابراز بإجازة لفظية بل لابد من الإبراز والإظهار وإظهار الرضا الباطني. هذا قدم في المتاجر. قال وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر، وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. شو يعني غير مدركين؟
صار بلغين.
ها؟
لا صار بلغين.
ما رح نعمل غير مدركين على غير بالغين صغيرين
غير كاملين يعني.
هلا نشوف. ها قال ليش؟ لأن في قرين بالرواية. وإلا غير مدركين بتقول لي يعني صغيران غير بالغين. أقول لك بس بدنا نخرج عن هالظاهر ونحمل غير مدركين على ماذا؟ غير عالمين. هما بالغان بس ما علما أن الوليان زوجاهما. ليش بدنا نحملها على غير عالمين؟ سيأتي. فقال عليه السلام النكاح جائز كثير منيح وأيهما أدرك كان له الخيار. مع أنه لو كانا صغيرين شو مر معنا بالمسألة السابقة؟ تزويج الولي نافذ أو غير نافذ؟ تذكروا الروايات اللي قرأناها بالمسألة السابقة؟
على تفصيل.
بل لا لا
على تفصيل. إما تركت إذا غلبها وكان في مصلحة وفي مصلحة
بل ولكن كل هذه الأمور لم تركت في الرواية. فمقتضى إطلاق الرواية أن تلاحظوا الرواية اللي ذكرناها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال لا. فإذا لو كانا صغيرين وزوجهما الوليان وبمفروض الرواية شيخنا لا ذكر أن زوجهما على تزويجا فيه مفسدة لا ذكر أن زوجهما على خلاف المصلحة فمعنى ذلك لو كانا صغيرين وزوجهما ولياهما ليس لهما أمر بعد البلوغ. الإمام ماذا قال؟ أيهما أدرك كان له الخير.
التعبير على الولي شو مراد بالمسألة؟
الولي عرفان مو ولي شرعي لأنه نحن ما عندنا شك أن البنت حتى ما بعد ما تبلغ
وليها.
مين وليها عرفان؟
شرعا
بالنكاح ما بقى له ولاية عليها أن يزوجها.
ما يزوجها
لأنه شرط شأن آخر إذا كانت ذكرى. لذلك نحمل الولي هون مو على أنه ولي عليها لصغر وولي على الصبي لصغر. لا لا هما بالغان ولكن ماذا؟ ولكن بالنهاية عرفا أبوها وليها أو أخوها وليها أو أمها وليها. فالرواية بها القرين بقرينة أيهما أدرك كان له الخيار. لاحظ شو قال؟ وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة بأي قرينة؟ بقرينة التخيير أيهما أدرك كان له الخيار. لو كان المزوج هو الأب والجد وكانا صغيرين فليس لهما خيار بقرينة التخيير وغيرها. وغيرها من الأخبار أو وغيرها من الأخبار. وغيرها من الأخبار عشو تصير معطوفة على قرينة التخيير. بقرينة التخيير و بغيرها من الأخبار اللي بتدل على ماذا؟ على أنه لا خيار لهما إذا زوجهما الأب والجد وكانا صغيرين. أما وغيرها من الأخبار معطوفة وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح وغيرها يعني وغير هذه الصحيحة من الأخبار التي يستدل بها لصحة عقد الفضول إذا تعقبته الإجازي. قال وهي دالة على صحة النكاح موقوفا. موقوفا شو يعني؟ يعني موقوفا على الإجازي اللاحقة ومنوطا بالإجازي اللاحقة. طبعا يا أخوان حمل الولي هنا على غير الأب والجاد. ما في مانع يكون الولي الأب والجد. شو مقصوده على غير الأب والجد؟
حد ما يكون هني بعد
قلب الأب والجد عهدي على غير الأب والجد في تزويج المال الصغيرة. مش على غير ولاية الأب والجد في تزويج الصغير والصغيرة. وإلا لو فرضنا أنه أب أو جد زوج ابنه الكبير او بنته الكبيرة السيد اللي حتى اذنه ليس شرطا في تزويجها زوجها فضولا ساعتها ان اجابت بصح. مقصود على غير الاب والجد العهدية، يعني الأب والجد الوليان على تزويج الصغير والصغيرة اللي تقدم معنا في المسألة السابقة.
ممكن حمل هالشيء على أنه هذا أنهم مجدودين؟
لا، كل هذا ممكن، بس لو كان في ثمة مثل هكذا الأمر لأشار إليه السائل في الرواية، عدم إشارة السائل إليه في الرواية، عدم استفصال الإمام، كله بساعد أنه لا، هذه الأمور كلها ما كانت متحقق. قال وإن لم نقل به في غيره من العقود، وإن لم نقل به
بالعقد
أحسن في غيره من العقود، يعني نقول بصحة عقد النكاح فضولا، وإن لم نقل بصحة غير النكاح من العقود فضولا. واضح ليه؟ لأنه عندنا أدلة على صحة النكاح فضولا. فلو فرضنا أنه ما عندنا دليل ببقية العقود فلا نلتزم بصحة العقد فضولا فيها، ولكن في النكاح نلتزم للأدلة التي تقدمت. وإن هنا وصلي ويدل على جواز البيع أيضا، شو يعني أيضا؟ يعني فضولا. حديث عروة البارقي، حديث عروة البارقي وين مرأ معنا يا أخوان؟ بكتاب المتاجر، اللي هو أمر النبي صلى الله عليه وآله عروة البارقي بشراء شاة بدينار، أعطاه دينار قال له روح اشتري شاة، فاشترى به شاتين، بالمشتري شاة اشترى شاتين. هذا شو فضولي أو مش فضولي؟ النبي شو وكله؟ يشتري شاة. تخطى عن حدود وكالته ولا لا؟ تخطى. بس يتخطى عن حدود الوكالة شو صار بيعه؟ شراءه فضولي. فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فأتى به والشاة، جاب له للنبي الشاة والدينار صلى الله عليه وآله. النبي شو عمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا شو بسموه؟ إقرار. أقره النبي، ما قال له بيعك باطل روح رجع الدينار لصاحبه لأنه أنت ما كنت مجاز من قبلي إلا بشراء شات. أبدا، روح رجع الشاتين لصاحبهما، بارك الله لك في صفقة يمينك. يعني النبي أقره و على فعله، مما يدل على صحة البيع. في
كلام انه هون في خصوصية بنفس هذا الفعل وليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم
جعل قاعدة عامة. شوفوا هاي المحتملات اللي بتذكروها محتملة عقلا ووارد، بس دائما نحن بدنا ننظر للمعنى الظاهر من الرواية، هو الحجة. ممكن هيك، ممكن هيكيك، ممكن انه هو بعد ما اشترى شاتين استجاب من صاحب الشاتين مثلا، او استجاب من النبي صلى الله عليه وآله قبل ان يقدم على شراء الشاتين. هاي كلها محتملات ممكنة، بس شو اللي بينفيها؟ ظاهر الرواية بينفيها
قد يكون مثلا احتماله استقبالها،
فبالتالي يكون ظاهر الرواية، ظاهر الرواية، ظاهر الرواية انه عندما اقدم على شراء الشاتين لم يكن مأذونا من النبي، لان النبي امره بشراء شات، فشراؤه للشاتين كان فضوليا ولو كان فاسد. معنى ذلك شو؟ النبي ما بحل له اكل الدينار ولا بحل له أخذ الشاة اللي هي إحدى الشاتين. رغم هيك النبي أخذ الدينار والشاة وبارك له في صفقته، يعني أجاز وأمضى البيع الفضولي. فإذا ثبت فيهما يا أخوة عفوا، ويدل على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقي في شراء الشاة ولا قائل باختصاص الحكم بهما. طيب هيدي ولا قائل باختصاص الحكم فيهما دفع إشكال مقدر، أنه بتقلي عال جبت لي روايات تدل على صحة النكاح فضولا وعلى صحة البيع فضولا، طيب بقية العقود اللازم شو؟ بالإجارة، بالمزارعة، بالقرض، شو بقية العقود؟ يستدل بماذا؟ بعدم الاختصاص. قال ولا قائل باختصاص الحكم وهو صحة البيع، صحة العقد فضولا بهما، أي بالنكاح والبيع. لذلك إذا ثبت الجواز فيهما ثبت في غيرهما من جهة عدم القول بالفاصل. ما حدا قال انه
العقد الفضولي على تقدير صحته يختص بالنكاح والبيع. اما قالوا يصح في الكل، او عندنا قال بانه ماذا يختص بالنكاح ولا يصح بالبيع. اما انه عندنا قائل بتخصيص العقد الفضولي بالنكاح والبيع لا يوجد. لذلك قال فاذا ثبت فيهما اي في النكاح والبيع ثبت في سائر العقود نعم قيل باختصاصه بالنكاح، بس هذا ما بنافي انه لو ثبت في النكاح والبيع نتعدى الى غيرهما من العقود، لانه مع وجود القائل باختصاصه بالنكاح الا انه لا قائل باختصاصه بهما معا، اي بالنكاح والبيع معا. وله وجه يعني اختصاص صحة العقد الفضولي بالنكاح لو نوقش في حديث عروة، يعني لو ماذا، لو امكن في المناقشة في حديث عروة البارقي سواء من جهة السند او من جهة الدليل، ولكن نحن بينا في محله من كتاب المتاجر أن الأدلة قائمة على صحة البيع فضولا، وبالتالي لا تكون صحة العقد الفضولي مما يختص بالنكاح، بل هي شاملة للنكاح والبيع كلاهما أو كليهما، وبالتالي يتعدى منهما إلى غيرهما من العقود لعدم قائل بالاختصاص في المقام. قال وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقا يأتي، والحمد لله رب العالمين.